إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا حريص على إقامة دولة قوية للإسلام والمسلمين، فبنى صلى الله عليه وسلم المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام وليتعلم فيه المسلمون دينهم. وأخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لتقوى جماعتهم ولتكون حميتهم للإسلام فقط. ومما قام به صلى الله عليه وسلم أيضا أنه حرص على حماية المسلمين في داخل المدينة، حمايتهم من أعداء الداخل وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. فسعى صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار، فلا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه، ولا يؤذيهم ولا يؤذونه. فحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم بإبرام معاهدة سلم معهم حتى يعيشوا في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في سلم وسلام وأمن وأمان. وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم صلى الله عليه وسلم جميعا على المسالمة وعلى النصرة والمؤازرة ضد كل من يقصد المدينة بسوء. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم وفيا بعهده، بل حث الصحابة والمسلمين على الوفاء بالعهود وحذرهم من الغدر والخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بإعطاء أولئك اليهود ما عاهدوهم عليه من عدم الإذاية وغير ذلك، وحذرهم صلى الله عليه وسلم من نقض تلك المعاهدة أو الاعتداء على أهلها في نفس أو مال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدة أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هكذا كان نبينا، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أوفياء بما عاهدوا عليه. وأما اليهود يا عباد الله، فلقد أصروا على الكفر، وهم أعلم الناس في ذلك الوقت بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، ولكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم، فأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا، ومكروا بالمسلمين مكرا كبارا، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا به عليه الصلاة والسلام. لقد نقضوا العهد يا عباد الله، نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع فقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد بعد غزوة بدر، بعد أن من الله عز وجل على نبيه بالنصر فيها، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على أن لهم النساء والذرية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم، أخرجهم من المدينة يا عباد الله. وأما بنو النضير فلقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد بعد غزوة أحد، فحاصرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقذف الله في قلوبهم الرعب حتى سألوا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يجليهم على أن يكون لهم ما تحمل إبلهم من أموالهم إلا آلة حرب،
فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. وأما بنو قريظة فقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد يوم غزوة الأحزاب، فبعدها حاصرهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل رجالهم وقسم أموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم. وبعد ذلك يا عباد الله، أجلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يهودي من المدينة، فلم يبقي فيها أحدا، وذلك لاعتدائهم بنقض العهود. نعم أيها المسلمون، إن من أعظم صفات اليهود الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، فهم خونة يا عباد الله، فهم خونة ينقضون العهود والمواثيق ويغدرون ويخونون من ائتمنهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الآية، فهم نقضة للعهود والمواثيق مع عباد الله سبحانه وتعالى، نقضوا العهد مع خيرة خلق الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا ننتظر يا عباد الله من قوم أساءوا الأدب، أساءوا الأدب مع الله عز وجل، فكيف بخلقه؟ نسبوا الولد إلى الله، قالوا عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في كتابه ليتبين خبثهم ومكرهم يا عباد الله. ومن هنا أيها المسلمون، يجب أن نعلم علم يقين وأن نتذكر بأن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة باقية وعداوة مستمرة، مستمرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا تنتظروا يا معاشر المسلمين أن تحل المحبة بعد العداوة، أو أن يحل السلم بعد الحرب فيما بيننا وبينهم. كيف يكون ذلك ورب العزة والجلال يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ كيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ كيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون؟ نعم يا عباد الله، لا تنتظر، لا تنتظروا يا عباد الله سلما بعد حرب ولا مودة بعد عداوة. ومن هنا ينبغي أن نعلم علم يقين بأن السعي إلى السلم مع إخوان القردة والخنازير لا جدوى منه، لأنهم نقضة للعهود والمواثيق، لأنهم خونة غادرون يا عباد الله. فلا ينبغي أن يضعف المسلمون أمام هذا، وينبغي أن يعتقدوا ذلك اعتقادا جازما، فلا ينتظروا خيرا منهم نقضة للعهود والمواثيق، قوم أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم اليهود يا عباد الله، الذين هم أعداء الإسلام، الذين هم أعداء العدل والوئام، الذين هم أعداء النبيين والمرسلين، الذين هم أعداء عباد الله الصالحين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، نجي المسلمين من مكرهم وشرهم. اللهم أنجي المسلمين من مكرهم وشرهم، اللهم أنجي المسلمين من شرهم ومكرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم سلم بلادنا منهم، وسلم جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم، اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم، اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذه الآية يا معاشر المسلمين يخبر الله جل وعلا فيها أن اليهود المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألزموا الذلة أينما كانوا في الأرض وحيثما حلوا في بقعة من بقاعها، فهم أذلة يا عباد الله. ولو اكتسبوا الأسلحة النووية، ولو اكتسبوا الطائرات والدبابات، فهم أذلة يا عباد الله. ولو تقووا وتفوقوا على المسلمين في القوة العسكرية، هم أذلة يا معاشر المسلمين. والذلة صفة لازمة لهم كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه، وزد على ذلك هم جبناء لا يقاتلونكم إلا جميعا أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. هذه هي حالهم يا عباد الله. ومن ثم ينبغي أن نعلم أن ما يظهر من سيطرتهم وظهورهم على المسلمين ليس بسبب شجاعتهم، فهم جبناء أذلة. ولك أن تسأل بعد ذلك، فلماذا ظهروا إذن على المسلمين؟ ظهروا على المسلمين يا عباد الله لأن العيب فينا، لأننا تركنا ديننا. السبب بعدنا عن الله، السبب هو ركوننا إلى الدنيا، السبب يا عباد الله هو تركنا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال الأمة وما أصابها من ذلة: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة، المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا يا أمة الإسلام يصف نبينا صلى الله عليه وسلم حال أمته وما أصابها من ضعف بسبب ركونها إلى الدنيا، وبسبب بعدها عن الله، وبسبب تركها الجهاد في سبيل الله. هذا هو حالنا. وإذا أردنا يا أمة الإسلام أن نكون أمة مهابة يخافنا الأعداء ويخافنا هؤلاء الذين هم إخوان القردة والخنازير، هؤلاء الأذلة الجبناء، علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم جميعا أن يعودوا إلى منهج سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. على المسلمين جميعا أن يحرصوا على تقوى الله وعلى تحقيق التوحيد والدعوة إليه، وعليهم جميعا أن يحرصوا على ما يقوي دول الإسلام، وأن يحذروا أشد الحذر من كل ما يضعفها ويذهب هيبتها. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا حريص على إقامة دولة قوية للإسلام والمسلمين، فبنى صلى الله عليه وسلم المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام، وليتعلم فيه المسلمون دينهم. وأخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لتقوى جماعتهم
ولتكون حميتهم للإسلام فقط. ومما قام به صلى الله عليه وسلم أيضا أنه حرص على حماية المسلمين في داخل المدينة، حمايتهم من أعداء الداخل وهم اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. فسعى صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار، فلا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه، ولا يؤذيهم ولا يؤذونه. فحرص على ذلك صلى الله عليه وسلم بإبرام معاهدة سلم معهم حتى يعيشوا في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في سلم وسلام وأمن وأمان. وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم صلى الله عليه وسلم جميعا على المسالمة وعلى النصرة والمؤازرة ضد كل من يقصد المدينة بسوء. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم وفيا بعهده، بل حث الصحابة والمسلمين على الوفاء بالعهود وحذرهم من الغدر والخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بإعطاء أولئك اليهود ما عاهدوهم عليه من عدم الإذاية وغير ذلك، وحذرهم صلى الله عليه وسلم من نقض تلك المعاهدة أو الاعتداء على أهلها في نفس أو مال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هكذا كان نبينا، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أوفياء بما عاهدوا عليه. وأما اليهود يا عباد الله فلقد أصروا على الكفر، وهم أعلم الناس في ذلك الوقت بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، ولكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم، فأصروا على الكفر واستكبروا استكبارا ومكروا بالمسلمين مكرا كبارا، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدروا به عليه الصلاة والسلام. لقد نقضوا العهد يا عباد الله، نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع فقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد بعد غزوة بدر، بعد أن من الله عز وجل على نبيه بالنصر فيها، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على أن لهم النساء والذرية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم، أخرجهم من المدينة يا عباد الله. وأما بنو النضير فلقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد بعد غزوة أحد، فحاصرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقذف الله في قلوبهم الرعب حتى سألوا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يجليهم على أن يكون لهم ما تحمل إبلهم من أموالهم إلا آلة حرب، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. وأما بنو قريظة فقد أظهروا الغدر ونقضوا العهد يوم غزوة الأحزاب، فبعدها حاصرهم صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بقتل رجالهم وقسم أموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم. وبعد ذلك يا عباد الله أجل النبي صلى الله عليه وسلم كل يهودي من المدينة، فلم يبق فيها أحدا، وذلك لاعتدائهم بنقض العهود. نعم أيها المسلمون، إن من أعظم صفات اليهود الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق، فهم خونة يا عباد الله، فهم خونة ينقضون العهود والمواثيق ويغدرون ويخونون من ائتمنهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الآية. فهم نقضة للعهود والمواثيق مع عباد الله سبحانه وتعالى، نقضوا العهد مع خيرة خلق الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا ننتظر يا عباد الله من قوم أساءوا الأدب، أساءوا الأدب مع الله عز وجل، فكيف بخلقه؟ نسبوا الولد إلى الله، قالوا عزير بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في كتابه ليتبين خبثهم ومكرهم يا عباد الله. ومن هنا أيها المسلمون يجب أن نعلم علم يقين وأن نتذكر بأن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة باقية وعداوة مستمرة، مستمرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا تنتظروا يا معاشر المسلمين أن تحل المحبة بعد العداوة أو أن يحل السلم بعد الحرب فيما بيننا وبينهم. كيف يكون ذلك ورب العزة والجلال يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف يكون ذلك والله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. نعم يا عباد الله، لا تنتظر، لا تنتظروا يا عباد الله سلما بعد حرب ولا مودة بعد عداوة. ومن هنا ينبغي أن نعلم علم يقين بأن السعي إلى السلم مع إخوان القردة والخنازير لا جدوى منه، لأنهم نقضة للعهود والمواثيق، لأنهم خونة غادرون يا عباد الله. فلا ينبغي أن يضعف المسلمون أمام هذا، وينبغي أن يعتقدوا ذلك اعتقادا جازما. فلا ينتظروا خيرا منهم نقضة للعهود والمواثيق، قوم أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم اليهود يا عباد الله الذين هم أعداء الإسلام، الذين هم أعداء العدل والوئام، الذين هم أعداء النبيين والمرسلين، الذين هم أعداء عباد الله الصالحين. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، نجي المسلمين من مكرهم وشرهم. اللهم أنجي المسلمين من مكرهم وشرهم. اللهم أنجي المسلمين من شرهم ومكرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم سلم بلادنا منهم، وسلم جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذه الآية يا معاشر المسلمين يخبر الله جل وعلا فيها أن اليهود المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألزموا الذلة أينما كانوا في الأرض وحيثما حلوا في بقعة من بقاعها، فهم أذلة يا عباد الله. ولو اكتسبوا الأسلحة النووية، ولو اكتسبوا الطائرات والدبابات، فهم أذلة يا عباد الله. ولو تقووا وتفوقوا على المسلمين في القوة العسكرية، هم أذلة يا معاشر المسلمين. والذلة صفة لازمة لهم كما أخبر ربنا جل وعلا في كتابه، وزد على ذلك هم جبناء لا يقاتلونكم إلا جميعا أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. هذه هي حالهم يا عباد الله. ومن ثم ينبغي أن نعلم أن ما يظهر من سيطرتهم وظهورهم على المسلمين ليس بسبب شجاعتهم، فهم جبناء أذلة. ولك أن تسأل بعد ذلك: فلماذا ظهروا إذن على المسلمين؟ ظهروا على المسلمين يا عباد الله لأن العيب فينا، لأننا تركنا ديننا. السبب بعدنا عن الله، السبب هو ركوننا إلى الدنيا، السبب يا عباد الله هو تركنا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال الأمة وما أصابها من ذلة: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا يا أمة الإسلام يصف نبينا صلى الله عليه وسلم حال أمته وما أصابها من ضعف بسبب ركونها إلى الدنيا وبسبب بعدها عن الله وبسبب تركها الجهاد في سبيل الله. هذا هو حالنا. وإذا أردنا يا أمة الإسلام أن نكون أمة مهابة يخافنا الأعداء ويخافنا هؤلاء الذين هم إخوان القردة والخنازير، هؤلاء الأذلة الجبناء، علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم جميعا أن يعودوا إلى منهج سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. على المسلمين جميعا أن يحرصوا على تقوى الله وعلى تحقيق التوحيد والدعوة إليه، وعليهم جميعا أن يحرصوا على ما يقوي دول الإسلام وأن يحذروا أشد الحذر من كل ما يضعفها ويذهب هيبتها. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.